الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. بعدما فرغ المصنف من بيان الإيراد الثاني وأن عموم مقتضى عموم التعليل هو عدم حجية مطلق الخبر الظني، فيشمل خبر العادل ولا ينعقد لأجل ذلك المفهوم، فحينئذ تسقط الآية عن الاستدلال لإثبات حجية خبر العادل. تعرض إلى مناقشتين حول الإيراد المذكور ومحاولة للإجابة عن الإيراد المذكور، فهنا محاولتان. المحاولة الأولى بأنه ما هو المراد من التبين في الآية، حيث دلت الآية على وجوب التبين عند مجيء الفاسق بالنبأ. فهنا احتمالان: إما أن يراد من التبين هو التبين العلمي بمعنى تحصيل العلم، وبناء على هذا الاحتمال يكون المراد من الجهالة هو عدم العلم، فكأن الآية تقول إذا جاءك خبرون فيجب عليك تحصيل العلم به لكي لا تقع في الندامة باتباع عدم العلم. وبناء على هذا الاحتمال يأتي الإشكال المتقدم الذي ذكرناه مفصلاً، وهو أن مقتضى عموم التعليل هو عدم الجواز العمل بكل خبر موجب للوقوع في الندامة لمخالفة الواقع. وبناء على هذا الاحتمال سيكون مرجع التعليل إلى عدم جواز اتباع الخبر مع فرض عدم العلم، بأن الواجب هو التبين أي تحصيل العلم. واضح الفكرة؟ لأن الواجب هو التبين تحصيل العلم، فكل ما لا يكون موجبا لتحصيل العلم والعمل به بدون علم فهو غير جائز، فهو غير حجة، لا يجوز اتباعه. الاحتمال الثاني وبه يتبين الإشكال بأن المراد من التبين ليس التبين العلمي بمعنى تحصيل العلم الوجداني، بل المراد من التبين التبين العرفي. والتبين العرفي يصدق في مورد ماذا؟ في مورد الإطمئنان، فإن الإطمئنان وإن لم يكن علم وجدانا إلا أنه نحو تبين عرفي، نحو تبين عرفي للخبر، فيكون مفاد الآية إذا جاءك الفاسق بنبأ فيجب عليك أن تحصل الإطمئنان بخبره. وبناء على هذا الاحتمال ليس المراد من الجهالة في التعليل عدم العلم الوجداني، بل عدم العلم العرفي، عدم ما يوجب ظهور الحال عرفا. التفتين؟ عدم ما يوجب ظهور الحال عرفا الأعم من كون ظهور الحال عن طريق العلم أو عن طريق شنو؟ أو عن طريق الإطمئنان والوثوق. فإن الإطمئنان والوثوق بلحاظ العرف نحو تبين للخبر، وحينئذ لا يصدق عرفا أن هذا اتباع بجهالة، لأن المراد من الجهالة ليس عدم العلم الوجداني وإنما عدم الظهور العرفي، يعني اتباع الخبر مع عدم ظهور حاله عرفا، وعدم الظهور الحال عدم الظهور العرفي يرتفع بالإطمئنان العرفي. فإن الإطمئنان نحو ظهور لحال الخبر، نحو ظهور لحال الخبر عرفان. فالمراد من الجهالة في قبال ذلك ماذا؟ ما يشمل الإطمئنان. وبناء على هذا سيندفع الإيراد، وذلك لأن خبر العادل لن يكون داخلا في عموم التعليل، لأن مقتضى التعليل أن كل خبر لم يظهر حاله عرفا فلا يجوز اتباعه، أي كل خبر ليس هو محطا للعلم الوجداني ولا للإطمئنان العقلائي فلا يجوز اتباعه. ومن الواضح أن خبر العادل يوجب الإطمئنان والوثوق عند نوع العقلاء إذا أخبر الثقة المتحرز عن الكذب، فإن هذا مدعاة لحصول الإطمئنان والوثوق عند العقلاء. فهذا يعني أن خبر العادل ولا أقل في مرتبة من تفتين ولا أقل في مرتبة من وهو خبر العادل مع فرض الوثوق والإطمئنان غير داخل في عموم التعليل، وحينئذ لا يرد الإشكال السابق، فيمكن التمسك حينئذ بمفهوم الشرط وبمفهوم الوصف بناء على حجة المفهوم لإثبات حجية خبر العادل مع فرض الوثوق ومع فرض الإطمئنان، لأنه خارج عن عموم التعليل. واضح الفكرة؟ لأنه خارج عن عموم التعليل. وإذن الإشكال السابق يا شيخنا الأعظم كان مبني على تفسير التبين بتحصيل العلم، فيكون المراد من الجهالة هو كل خبر ليس بعلمي. أما إذا فسرنا التبين بالتبين العرفي الشامل للوثوق والإطمئنان، فإن المراد من الجهالة هو اتباع خبر لا يكون متبينا عرفا، لا يكون ظاهرا عرفا، وحينئذ يخرج خبر العادل خبر الثقة مع فرض الوثوق النوعي والوثوق العقلائي عن عموم التعليل، ويدخل في المفهوم، ويكون حينئذ حجة. والشيخ الأعظم يقول بناء على هذا الاحتمال أصلا لن نحتاج إلى التمسك بالمفهوم، وذلك لأن نفس التعليل المنطوقي كاف في إثبات حجية خبر الثقة مع فرض الإطمئنان والوثوق، لأن التعليل يعمم ويخصص، ومقتضى التعليل بناء على أن المراد من التبين هو التبين العرفي التبين العقلائي، هو أن كل خبر لا يكون مدعاة للوقوع في الجهالة، أي عدم الإطمئنان عدم الوثوق، فهو ليس بحجة. مقتضى عموم التعليل ومقتضى التعليل المذكور أنه متى ما لم يكن هناك تبين عرفي فهو ليس بحجة، ومتى ما كان هناك تبين عرفي فهو حجة. قبلنا بمفهوم الشرط
أو لم نقبل بمفهوم الشرط، قبلنا بمفهوم الوصف أو لم نقبل بمفهوم الوصف، بل نتمسك أن مقتضى العلة، متفتين، مقتضى العلة أنه كل خبر، بل كل خبر موثوق به ومعلوم بالعلم العرفي وبالعلم العقلائي فهو حجة، فلا نحتاج إلى التمسك بمفهوم الشرط أو مفهوم الوصف، لأنه لا إشكال أن العلة متى ما وجدت وجد الحكم، متى ما انتفت انتفى شنو؟ انتفى الحكم، دون الحاجة إلى مفهوم الشرط أو مفهوم الوصف. وبهذا البيان حتى لو لم يتم مفهوم الشرط لأنه مسوخ لتحقق الموضوع، وكذا لم يتم مفهوم الوصف لأن مفهوم الوصف غير حجة، بناء على حمل التبين على التبين العرفي الشامل للإطمئنان في مقابل الجهالة، فحينئذ يمكننا التمسك بالتعليل، لأن متى ما ثبتت العلة ثبت الحكم، ومتى ما انتفت العلة انتفى الحكم، وهذا لا إشكال فيه. إذن يمكن دفع الإيراد السابق بحمل التبين على ما يعم الظهور العرفي الحاصل من الإطمئنان، وليس المراد من التبين هو التبين العلمي. ولهذا قال عبارة وهذا الإيراد كله المتقدم مبني على أن المراد بالتبين في قوله تعالى فتبينوا هو التبين العلمي، بمعنى تحصيل العلم بالواقع، هي ما تبين علمي، يعني تحصيل العلم الوجداني بالواقع. فإذا إذا فسرنا التبين بتحصيل العلم فكل ما ليس بعلم فهو ليس بحجة، فالمراد من الجهل أن تصيب قوما بجهالة في قبال التبين عشانه مع فرض عدم العلم، فكل خبر لم يحصل فيه العلم الوجداني فهو ليس بحجة، فيرجع حينئذ الإشكال الذي ذكرناه سابقا. يقول كما هو مقتضى اشتقاقه، مقتضى اشتقاق من بانة، ومعنى بانة يعني ظهر الشيء وعلم، بان الشيء يعني علم ظهر الشيء، فمقتضى الظهور الاشتقاقي لماذا للتبين من بانة أن نفسر البينون بتحصيل العلم، بان الشيء يعني علمت بالشيء ظهر الشيء. ويمكن أن يقال إن المراد من التبين، هي التبين يسمى التبين العرفي، العرف يقول هذا نحو من التبين، العرف يقول هذا تحصيل الوثوق والإطمئنان بالخبر نحو تبين للخبر، وليس التبين خصوص تحصيل العلم الوجداني. ويمكن أن يقال إن المراد من التبين ما يعم الظهور العرفي، يعني شو العرفي؟ يعني كل ما يعده العرف ظهورا لحال الخبر، يقول قد ظهر حال الخبر، والوثوق والإطمئنان نحو من التبين والظهور العرفي للخبر، الحاصل من الإطمئنان سيكون الذي هو في مقابل الجهالة، فالمراد من الجهالة حينئذ ليس عدم العلم الوجداني، المراد من الجهالة هو اتباع الخبر الذي لم يصدق عليه التبين عرفان، وكل مورد صدق عليه التبين عرفان فاتباع الخبر لا يقال اتباع بجهالة. إذن المراد من الجهالة ليس الجهل بمعنى عدم العلم الوجداني، بل المراد من الجهالة هو الجهل بمعنى عدم العلم العرفي، وفرق بين العلم العرفي والعلم الوجداني، والعرف يرون الإطمئنان مصداقا من مصادق العلم ويرتبون عليه الأثار. قال وهذا وإن كان يدفع الإيراد المذكور عن المفهوم. ليش؟ لأنه بناء على هذا الاحتمال سيكون خبر العادل الموثوق به خارج من عموم التعليل، فحينئذ لا يحصل تعارض بين المفهوم وبين المنطوق. لكن يقول لا نحتاج إلى التمسك بالمفهوم حينئذ، بل يكفينا التمسك بشنه؟ بالتعليل، لأن التعليل يوسع ويضيق. متى ما وجدت العلة وهو كون الخبر ليس ظاهر عرفا فهو ليس بحجة، متى ما كان ظاهر عرفا فهو حج فهو حجة، هذا مقتضى التعليل. وهذا وإن كان يدفع الإيراد المذكور عن المفهوم من حيث رجوع الفرق بين الفاسق والعادل في وجوب التبين. إلى شنو يصير؟ يقول ما هو الذي يحصل فرق بين الفاسق والعادل؟ حيث أن العادل عادة ما يحصل من خبره الوثوق النوعي والإطمئنان العقلائي فهو حجة لأنه متحرز عن الكذب، بخلاف الفاسق فإن الفاسق لا يحصل من خبره الوثوق، فيحصل هناك فرق بين شنو؟ بين الفاسق والعادل. يقول من حيث رجوع الفرق بين الفاسق والعادل في وجوب التبين إلى أن العادل الواقعي يحصل منه غالبا الإطمئنان المذكور، الإطمئنان العقلائي عند العرف، بخلاف الفاسق، فلهذا وجب في خبر الفاسق تحصيل هذا الإطمئنان من الخارج، لأنه عادة خبره شنو؟ خبره لا يساوق حصول الوثوق، فأوجب الشارع التبين والتفتيش والفحص لكي يحصل هناك وثوق نوعي بخبره. يقول لكنك خبير بأن الاستدلال بالمفهوم على حجية خبر العادل المفيد للإطمئنان غير محتاج إليه، ما نحتاج أن نستدل بالمفهوم، يكفينا شنو؟ يكفينا المنطوق. فلا تحتاجون أن تقربون الاستدلال بمفهوم الشرط أو مفهوم الوصف، فكان ينبغي عليكم أن تختصروا المطلب وتقربوا الاستدلال بمنطوق، بالمنطوق أي بعموم، بماذا؟ بالتعليل. لكن إشكال على إشكال فني، هذا إشكال فني لا يصح لكم، لا نحتاج أن تستدلوا بشنو؟ بالمفهوم. لكنك خبير بأن الاستدلال بالمفهوم على حجية خبر العادل المفيد للإطمئنان غير محتاج إليه. ما قال خطأ؟ غير محتاج إليه. ليش؟ إذ المنطوق على هذا التقرير يدل على حجية كل ما يفيد الإطمئنان كما لا يخفى، لأن مقتضى التعليل أن متى ما وجدت العلة ثبت الحكم، متى ما ارتفعت العلة ارتفع، متى ما ارتفعت العلة ارتفع شنو؟ ارتفع الحكم، وهذا ما يقتضيه التعليل. إذ نفس التعليل فيه مدلولا، نفس التعليل له مدلول، مدلول أن العلة متى ما وجدت ثبت الحكم، ومتى ما انتفى انتفى الحكم، وحينئذ لا نحتاج أن نتمسك بمفهوم الشرط أو مفهوم الواصف. فكأن الآية هكذا قالت: أيها المكلفون إن جاءكم مخبرون أو إن جاءكم فاسقون فيجب تحصيل التبين العرفي. معنى ذلك أن المدار على أي تبين؟ التبين العرفي، والتبين العرفي حاصل في خبر العادل مع فرض الوثوق، فحينئذ لا نحتاج إلى التمسك بمفهوم الشرط وندخل في مشكلة. الشرط مسوق لتحقق الموضوع، ندخل في مشاكل، ما هو الموضوع الشرط، ومفهوم الوصف أيضا محل. نفس قول الشارع أنه يجب التبين تحصيل، هذا بحسب الفهم العرفي، بغض النظر عن بحث المفاهيم، المرتكز العرفي إذا ألقي إليه هذا الكلام يفهم بوضوح أن الشارع يرى أن مدار الحجية هو على شنو؟ على التبين العرفي، ولا نحتاج إلى الانتفاء عند الانتفاء طبيعي الحكم والقيود والوصف والشرط وما شاكل ذلك. إذ المنطوق على هذا التقرير يدل على حجية كل ما يفيد الإطمئنان كما لا يخفى، فيثبت اعتبار مرتبة خاصة من مطلق الظن. ياهو مرتبة خاصة دي وهي الاطمئنان، لأنها مرتبة من مطلق الظن. مطلق الظن في قبال القاطع له مراتب عديدة، يثبت بهذا البيان حجية مرتبة من مراتب مطلق الظن وهي الوثوق والاطمئنان. فتدل الآية على حجية خبر الثقة أو العدم مع فرض حصول الوثوق والاطمئنان في ماذا في بخبره.
من جهة التعليل أو من جهة التبين
يعني التأثر تبين وكافي التعليل، لأنه لعل نحتاج إلى مفهوم العلة. بل نقول نفس تبينوا كاشف عرفا كاشف، لكن مفهوم العلة ما في نزاع عندهم. النزاع في مفهوم الشرط، مفهوم الوصف، مفهوم العلة عندهم محل اتفاق، يعني متى ما وجدت العلة وجد المعلومة، متى ما انتفت العلة. بل لا بد من إثبات الانحصار بالإطلاق الأول، نعم يثبتون الانحصار بالإطلاق الأول كما ذكروا في مفهوم الشرط. لكن احنا ما نحتاج إلى، نقول فتبينوا الظاهر عرفا من تبين أن المدار على وجوب على مدار على التبين العرفي، فمتى ما ثبت التبين العرفي ثبتت حينئذ الحج الحجية. نقول
إذا ما كان تعليل التعميم منين
عنه؟ لأن الظاهر عرفا أن المدار إنما أوجب التبين بلحاظ المدار على ما يراه الحجية هو التبين. نقول عندما يقول الشارع إذا أخبرك فلان بالخبر فحصل الوثوق، ظاهر عرفا أن المدار عند الشارع في الحجية تحصل الوثوق، هذا الظاهر عرفا. عندما يقول لو ما في علة أن تصيب قوما بجهالة، لو قال الشارع ابتداء إذا أخبرك الصبي بالخبر فحصل الوثوق، فالظاهر عرفا أن المدار عند الشارع على شنو؟ على الوثوق. نقول في هذا المطلب الذي ذكر الشيخ الأعظم، ما هو مرادك من الاطمئنان؟ هل المراد من الاطمئنان هو الاطمئنان الشخصي أو الاطمئنان النوعي؟ إن كان المراد من الاطمئنان الشخصي فهذا ليس هو محل البحث، لأن الحجية ستكون للإطمئنان الشخصي لا لخبر العادل. والمفروض أننا الآن نريد إثبات حجية خبر العادل ولو في مرتبة من مراتبه. فإذا كان المراد من الوثوق والإطمئنان هو الإطمئنان الشخصي فلا نزاع عند أحد من القوم على أن خبر العادل إذا أوجب الإطمئنان الشخصي فهو حجة، هذا ما حد ينازع في ذلك، حتى السيد المرتضى وابن زهرة، لأن الإطمئنان الشخصي حجة بلا إشكال عندهم. فإن كان مرادك من الوثوق والإطمئنان هو الإطمئنان الشخصي فهذا مع أنه خارج عن محل النزاع وليس هو معركة للنزاع ليس هو المقصود إثباته، والحجية للإطمئنان لا لخبر العادل. وخبر الفاسق أيضا إذا أفاد الإطمئنان الشخصي فهو شنو؟ فهو حجة، فلا نزية حينئذ للفاسق للعادل على الفاسق. فحينئذ كأن الآية تقول إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، والمراد من التبين تحصيل الإطمئنان الشخصي، لا فرق بين العادل والفاسق من هذه الجهة، لأنه متى ما حصل الإطمئنان الشخصي فهو حجة، متى ما لم يحصل فهو ليس بحجة. إن كان مرادك لا الوثوق النوعي والإطمئنان النوعي، فما فالآية عندما تقول فتبينوا المراد منه تحصيل الوثوق النوعي، والوثوق النوعي يحصل عادة من خبر من؟ من خبر العادل. والوثوق النوعي يحصل عادة من خبر العادل. فبناء على ذلك هل يرد إشكال على المصنف كما أوردنا على الوثوق الشخصي أو لا؟ فنقول تارة نبني على أن المرتكز العقلائي يرى حجية الإطمئنان بمعنى الإطمئنان النوعي لا خصوص الإطمئنان الشخصي، فحينئذ يقال أنه ليس محل النزاع فرض حصول الإطمئنان النوعي، لأنه حجة عند الجميع حتى عند السيد المرتضى وابن زهرة. والمفروض أننا نريد أن نقيم دليلا على حجية خبر العادل أو خبر الثقة الذي هو محل النزاع بيننا وبين السيد المرتضى، فإن كان المراد من الوثوق هو الوثوق النوعي، والوثوق النوعي هو حجة بحسب المرتكز العقلائي، فلا نحتاج أصلا للآية، لأنه قبل الدخول في الآية الإطمئنان النوعي شنو؟ حجة. وإن بنينا كما يظهر من عبارات كثير من المتقدمين أو بعض المتأخرين أيضا أن الحجية التي فرغ عنها الإطمئنان الشخصي مو الإطمئنان النوعي، ولا دليل على حجية الإطمئنان النوعي، مجرد أن نوع العقلاء عندهم إطمئنان بشيء وأنا عندي شك فعلي، هذا لا يحرز شمول أدلة الإمضاء إليه، فهذا مو حجة. إذا كنت مبتلى بشك فعلي ومجرد أن العقلاء عندهم إطمئنان أنا شاك فعلي، فهذا الإطمئنان الذي ليس عندي عند العقلاء ليس حجة علي، وإنما الحج لإطمئنان للإطمئنان الشخصي القائم في أفق النفس الحاصل ببركته الانكشاف. أنا الآن حيث أن عندي إطمئنان شخصي عندي انكشاف للواقع بنحو ما، أما مع فرض وجود الشك الفعلي فما في انكشاف للواقع، فكيف يكون هنا حجة؟ فالحجية بحسب المرتكز العقلائي للإطمئنان الشخصي لا للإطمئنان النوعي، فلا دليل على حجية الإطمئنان النوعي. فهنا يقال تظهر الثمرة، إذا سلمنا أن التبين المراد منه في الآية ما يراه العقلاء والعرف تبين، فالمدار على التبين العقلائي والتبين العرفي، وإن لم يحصل تبين شخصي عند شخص هذا الشخص هذا السامع المنقول إليه الخبر، فقوله تعالى فتبينوا خطاب موجه إلى العقلاء، يعني أيها العقلاء يجب عليكم تحصيل التبين العقلائي، تحصيل التبين العرفي، وهذا يعني أن خبر الثقة حجة مع حصول الوثوق العقلائي التبين العقلائي، وإن كان هناك شك في أفق نفس من؟ نفس الفرد الذي نقل إليه الخبر، فهذا بناء على ذلك تكون له ثمرة، لأن الإطمئنان النوعي مو حجة، وإنما ثبتت حجيته ببركة هذه الآية، لأن الظاهر عرفا عند الشارع في حجية خبر الثقة صدق عنوان التبين عند العرف، ولو ألقي هذا الخطاب إلى العرف والعقلاء لقالوا هنا إطمئنان، فهناك تبين عقلائي وظهور عند العرف، وإن لم يكن هناك ظهور عند شخص هذا من؟ شخص هذا المن؟ المنقول إليه. والظاهر والله العالم أن مراد الشيخ من الوثوق والإطمئنان هنا النوعي العرفي العقلائي العام، لا الإطمئنان الشخصي، واضح؟ لا الإطمئنان الشخصي والوثوق الشخصي. وبناء على هذا التحليل ستظهر ثمرة، وأن هذه الآية يصح أن يستدل بها فيما هو محل النزاع، وهو إثبات حجية خبر الثقة في الجملة في قبال السالبة الكل كلية، لم يمع البحثنا إثبات حجية خبر الثقة في الجملة مقابل أي سلب؟ مقابل السلب الكلي الذي يدعيه السيد المرتضى، وتكون الآية دليلا على حجية خبر الموثوق لا خبر شنو؟ لا خبر الثقة، لأن خبر الموثوق بحسب المرتكز العرفي والعقلائي يقول هذا تبين للخبر، فبناء على هذا المعنى بل يكون ما أفاده فلما أفاده هنا الشيخ محل تمامية ومحل بل صحة. أنتم ماذا تستطيعون من التبين شيخنا؟ تبينوا إن جاءكم فاسق حصلوا العلم أو لا، ولو الوثوق النوعي والاطمئنان النوعي يعني. فهل المراد من التبين يعني ما يعده العرف تبينا فيشمل الاطمئنان؟ لأن الاطمئنان العقلاء يقول أنه علم عرفا الاطمئنان عند العرف، أو لا تبينوا من بان يعني حتى تعلموا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. إن فسرنا التبين بالعلم الجهالة من عدم العلم، إن فسرنا التبين عرفي المراد من الجهالة يعني الجهل العرفي. هذا سيدنا وش تقول سيدنا؟ تبين عرفي فتبينوا عرفان شيخنا شيخ علي. يعني شخصي شنو؟ يعني اطمئنان شخصي؟
يعني أنا لا أجد مع هذا الخطاب لا أجد لنفسي حجة لو أنني أقدمت وبنيت على خبرين دون أن يحصل أنا عندي.
يقول لك اطمئنان نوعي كافي، أنت عندك يقول الشارع أنت بتلنبك عندك مشاكل، يقول لك إيه. فهذا الشخص إذا العقلاء عندهم ليش أنت ما صار عندك اطمئنان؟
استاذ مشكله اخرى
إيه؟
نريد نفتح البحث فيها.
لا
نفتح البحث. شل الاطمئنان الشخصي للعقلاء يطمئنون
تماما. إيه؟
اما ان يكون له منشا عقلائي هم لو ظهر لهم الاطمئنان او لا.
بلي.
اذا كان هذا
بلي ذكرنا سابقا
يعني مو مرض يعني
بلي ذكرنا هذا الشيء خلنا سابقا. نعم. قلنا بانه هاي اشكلنا سابقا انه الاطمئنان ذكرنا هذا ما كنت موجود أنه مع فرض وجود الاطمئنان عند العقلاء نوعان، ليش أنت ما حصل عندك اطمئنان؟
بعضهم شي يقولوا لأن أنا عندي معلومات زائدة، إذا أنا عندي معلومات زائدة
هذا مو صحيح. معنى الاطمئنان العقلاء لو عرضت المناشع على العقلاء لكانت مدعاة لحصول الوثوق عند العقلاء. يقول في مناشع لو عرضت هذه المناشع على العقلاء لأوجبت لهم الاطمئنان، لكن أنا ما أوجبت لي الاطمئنان.
مثل مثلاً الخبرة بكلامهم سلام الله عليه. نعم. الفقيه الممارس لكلامهم قد يستظهر ما لا أستظهره
بلي.
أنا. هذا شخصي.
بلي. هذا لا هذا هذا له مناشع خبروية.
هو. بلي. لو نقلت هذه العقلاء أطمئن.
أطمئن نعم.
نعم هذا طبعاً هو.
أما بغض النظر عن ذاك البحث يعني شيخنا الآن مو بحثنا في المدار على اطمئنان الشخص، لا أقول هو الآن. تبينوا الشارع يقول أيها العقلاء أيها المسلمون إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، إلى قصة تحصيل العلم الوجداني 100% أو تحصيل ما يصدق عليه التبين عند العقلاء وعندك عند العقلاء مو عندك فيعني ما يكون تبع عند العقلاء إيه مو شخصي يعني يصير عقلاء يعني
لا
لا ما احنا مش على قد عقلنا شيخنا معنى على قد عقلنا معنى العقلاء بهالمعنى نفسر عشان ما يصير معنى انه لو طرح هذا على العقلاء لحصل عندهم الوثوق هذا معنى
اي نعم الوسواس ما يدخل
الوسواس لا مريض هذا مريض ودوه المستشفى يعالجوه ها شيخ علي تبينوا انت تبين بشخصك هذا تبين بشخصك او ما هو عند العقلاء تبينون على اي حال فإن استظهرنا التبين بعد الظهور هذا يحتاج إلى حاسة سادسة نسأل الله أن نحصل عليها وتحصلون عليها. إذا فسرنا التبين بمعنى تحصيل العلم بلي فلا يتم الاستدلال. إن فسرنا التبين بمعنى القضية انحلالي أن هذا يتبين وهذا يتبين وهذا يتبين وظاهر أن هذا يتبين يعني يحصل عنده تبين هو يحصل عنده تبين فهو ظاهر العناوين الفعلية يعني هذا فعلا يكون عنده تبين وهذا معناه تبين شنو التبين الشخصي أو نقول لا المدار على التبين عند نوع العقلاء وإن لم يكن عند شخص المنقول إليه تبين بمعنى شنو بمعنى أنه شخصه بل ليس عنده ظهور لواقع الخبر هذا يصدق عليه عنوان التبين المسألة مسألة استظهارية واضح هذا هو وكأن الشيخ العظام بل يقبل هذا الجواب، وإن عبر عنه يمكن أن يقال لأنه بحسب ما يظهر منه أن مقتضى اشتقاق التبين هو التبين العلمي، ولكن مناسبات الحكم والموضوع المحتف بالكلام ظاهر التبين يتبين. التبين كل ما يعده العرف تبين وما وظهور للخبر، فيشمل الاطمئنان. هذا هو الدفع الأول لإيراد الثاني. الدفع الثاني بأنه الإشكال الذي هو مذكور أيها المصنف، وهو دعوى أن خبر العادل الظني مشمول لعموم التعليل، مبني على تفسير خاطئ للتعليل، فأنتم فسرتم التعليل بتفسير اقتضى هذا التفسير شمول خبر العادل الظني له، وأوقعتم المشكلة مع المفهوم. وذلك لأنه نسألكم ما هو المراد من الجهالة، حيث أن الوارد في الآية أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هنا احتمالان: الاحتمال الأول أن المراد من الجهالة هو الجهل بمعنى عدم العلم، فيكون المراد من التعليل حينئذ عدم جواز اتباع أي خبر لا يفيد العلم، لأن فيه مظنة عدم المطابقة مع الواقع. واضح؟ لا يجوز اتباع كل خبر لا يفيد العلم، فإن فيه مدعاة لمخالفة الواقع. وبناء على هذا الاحتمال الذي أنتم بنيتم عليه مقتضى عموم التعليل دخول خبر شنو؟ خبر العادل الظني. الاحتمال الثاني أن المراد من الجهالة هي السفاهة، وليس المراد من الجهالة هو الجهل، ففرق بين الجهل وبين الجهالة. فلان فعل هذا بجهالة، ليس المراد من الجهالة عدم العلم، بل المراد من الجهالة هي السفاهة، أي كل فعل لم يكن ناشئا من منشأ عقلائي، بحيث لو عرض هذا على العقلاء لقيل أن هذا الفعل سفهي، ليس ناشئا من مناشئ عقلائية، ليس متبعا لماذا لأساليب العقلاء. كل فعل لا يجري على طريقة العقلاء فإنه فعل شنو؟ فعل سفهي. ومن الواضح أن اتباع الخبر، اتباع خبر الثقة المتحرز عن الكذب، لا يعده العقلاء أنه فعل سفهي. إذا جاء ثقة وأخبر بشيء والمفروض أن المخبر متحرز عن الكذب، فهل ترى أن العقلاء لو اتبعوا هذا الخبر لقيل أن هذا فعل سفهي؟ اتباع الخبر فعل سفهي؟ هل يقال سفهي؟ لا، بل يقال هذا فعل على طبق العقلاء، لأن العقلاء يتبعون في معاشهم وفي حياتهم خبر المتحرز عن الكذب. إذن بناء على هذا الاحتمال لا يكون اتباع خبر الثقة المتحرز عن الكذب فعلا عند العقلاء فعلا سفهيا، بل هذا أمر عقلائي، لأن المتحرز عن الكذب لتحرزه يرتب العقلاء الأثر عليه. وبناء على هذا الاحتمال لا يحصل تعارض بين المفهوم وبين المنطوق، وعموم التعليل لا يشمل مورد خبر العادل. فإذا لا بد من تعيين ما هو المراد من الجهالة. والمستشكل يقول الظاهر أن المراد من الجهالة هو ذلك لأمور ثلاثة. الأمر الأول، لا يطلق في اللغة الجهالة ويراد الجهل، فالجهل غير الجهالة، حتى ذكر بعض الأعلام والظاهر الشيخ المضفر ذكر في أصول المضفر لم يثبت في الاستعمال ولو في مورد أحرزنا أن الجهالة بمعنى الجهل وعدم العلم، فالجهل غير الجهالة، المراد من الجهالة هي السفاهة، وقد استعملت الجهالة بمعنى السفاهة في عدة استعمالات، ثبت ذلك في استعمالات عديدة منها. بدي أعطيكم مورد،
يعني الدليل الأول تتبع الاستعمال،
يعني تتبع الاستعمال، وأنه ما ثبت أن الجهالة تأتي بمعنى الجهل أصلا، ولو ثبت مورد أو موردين نادر، فيحمل عادة اللفظ على ماذا؟ على الاستعمال المعهود للجهالة، والاستعمال المعهود للجهالة هو شنو؟ هو السفاه، هو السفاهة.
من استصحب القرائن شيخنا؟
يهو،
يعني الآن في عرفنا الجهالة مو سفاه،
لا السفاه بالعكس، الجهالة غير الجهل، يقول هذا فعل شيئا بجهالة يعني بسفاه بلا إشكال، الجهل غير الجهالة،
يعني هذا
العرف
اللي
درسه الآية ورجعه. لا لا، حتى العرفنا عادي واجد، احنا استعمالاتنا عند العرب يقولون هذا فعل شيء بجهل، مو انه جاهل، مو يعلم، يعلم لكن فعل سفهي ما اتبع في طريق المقالة. الظاهر عرفا من الجهالة هو هذا اصلا، اول ما سمعنا الآية واول في استعمالاتنا قبل من جي الحوزة عندنا قال هذا شخص فعل الشيء بجهالة، يعني اتبع طريقا غير عقلاء، يعني فعل سفهي، هذا هو الظاهر شيخنا. خب مثلا
لو
تعرض شخص، لو احنا تتبع الاستعمالات، تحتاج تتبع الاستعمالات تشوفنا استظهر، لابد اذا استظهرنا يصير تردد، اقول
استصحاب القرائن ما لا فيه
يصير، اذا ثبت شيء الان تشك في ما ثبت الان في زماننا، احنا مترددين الان،
لو ثبت
بلي اصاله الثبات في اللغه،
حتى لو تتبعنا في القديم وجدنا أن
لا، اصاله الثبات في اللغه لا تجري مع وجود منشأ عقلائي على الخلاف، بحيث إذا تتبعنا ورأينا أنه يستعمل واستعمال معهود وشائع على خلاف ما هو عندنا، فلا يجرون في أصالة الأصالة عند الشاك بدون وجود منشأ عقلاء، مع وجود منشأ العقلاء لا يأتي هذا الكلام. عم بيشوف لنا ذاكر في بعض الموارد رأيتها أصلا لا يمكن تفسير الجهالة إلا بمعنى السفاهة، ولا يمكن تفسيره بمعنى الجاهل. فلهذا المورد مثلا قال قوله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب، من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. خب المراد هنا من الآية أن من صدر منه العمل السيء عن سفاهة منه وعدم مراعاة، لا عن جهل بالواقع، وإلا مع الجهل بالواقع ما وقع في الذنب حتى يتوب، لأنه معذر، فرض الجهل فرض المعذرية، مع فرض أن الشخص جاهلون لو ارتكب الذنب والخطأ مع الجهل فإنه أصلا ما أذنب حتى يقل ثم تاب وأصلح، فالتعبير تاب يعني اتبع الشهوات، اتبع النفس الشيطانية، اتبع الطرق الذي لا ينبغي عليه أن يتبعها، حيث خالف ربه عن علم، ولكن اتبع في مخالفته الشيطان، وهذا مما لا ينبغي فعله، فيكون فعله فعل شنو؟ فعل سفهي، فعل غير عقلائي، ولا معنى لتفسير الجهالة في الآية بمعنى شنو؟ بمعنى بمعنى الجهل وعدم معرفة الواقع، لأنه مع هذا الفرض ما تحقق ذنب حتى يقال ثم تاب من بعده أصلا، لأن مقتضي العقوبة غير موجود أصلا، مقتضي العقوبة غير موجود حتى قال كتب ربكم على نفسه الرحمة، مع أن ظاهر سياق الآية أنها في أي مقام؟ في مقام الامتنان، ومقام الامتنان يناسب عرفا أن مقتضي العقوبة موجود، ولكن الشارع لا يعاقبه لامتنان منه، وإنما يكون مقتضي العقاب موجود مع فرض أن الشخص ملتفت إلى أن فعله معصية وعالم بالمعصية، أما مع الجهل بالواقع أصلا مقتضي العقاب ما موجود، فيقبح العقاب بلا بيان، فحينئذ لا معنى للقول كتب ربكم على نفسه الرحمة. هناك أيضا موارد أخرى، بلي مثلا في مورد بس الناس إن المهم موارد، إذا هذا يقول الجهالة غير الجهل والعلم، ولهذا في التعبيرات إذا أراد الشارع أو أراد المتكلم أن يبين الجهل في مقابل ماذا يعبر بالجهل؟ ما يعبر بالجهالة. إذا أراد الشارع أن يبين الجهل في قبال العلم في الاستعمالات، لاحظوها، يعبر عن عدم معرفة الواقع بالجهل، لا يعبر عن الجهالة. فالعدول في التعبير عن الجهل إلى الجهالة في الآية كاشف أن المراد ليس هو معنى عدم انكشاف الواقع. هذه قرينة أولى، بل ذكر بعضها أن ما ورد، يحتاج تتبع مثل الشيخ مظفر كان تذكر وقال ما ورد أصلا، هذا في ذهني من الزمان أنه ذكر هذه الدعوة، ما ورد أصلا في الاستعمالات أن الجهالة استعملت بمعنى الجهل. هذا هو النكتة الأولى. النكتة الثانية قوله تعالى فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، يقول هذا المستدل إنما يتحقق الندم لو كان سلوك الطريق غير عقلائي، لو اتبع شخص طريق غير عقلائي ولم يعمل بالطرق العقلائية، هنا حينئذ يتحقق منه الندم. أما لو فعل ما عليه وهو يعلم الغيب، ما فعل ما عليه واتبع الطرق التي ينبغي اتباعها عند العقلاء، واتفق صدفة أنه هذا ما طابق الواقع، هنا لا يصدق عليه أنه اتباعه موجب للندم. إذن الظاهر أن الندم لاتباع الطريق غير العقلائي، ومن اتبع طريقا عقلائيا لا يصدق عليه عنوان الندم، فإن من يسلك طريق العقلاء، أنت الآن وجدانك في العرف، إذا اتبع طريق عقلائي قالوا شنو الطقس جيد، وأخبرك الثقة أنه والعدول أنه مثلا الطريق ما في شو وسلكت، فاتفق أنه حصل حادث، هل هذا معرضية للندم لاتباع الخبر لاتباع الطرق؟ لا يكون هذا موجبا للندم، إنما يكون موجب الندم يتحقق إذا اتبع طريق غير عقلائي. فالمناسب لقوله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين اتباع ما لا ينبغي فعله عند العقلاء، فهذا يكون في معرض الندم. أما لو عمل بما ينبغي فعله عند العقلاء فلا يتحقق حينئذ عنوان الندم، وإلا لو كان الندم بمجرد عدم إصابة الواقع حتى في القاب قد يندم، صحيح؟ حتى لو قطعه أزل من القاب، حتى لو قطع بشيء قد يندم بعد ذلك، لأن القطع لا يوافق الواقع. فالندم بمعنى كونه ناشئا من عدم مطابقة الواقع ليس مختص باتباع خبر الظني، حتى باتباع الخبر العالي، حتى باتباع الخبر العلمي، هذه نكتة مشتركة بين الخبر العلمي والخبر الظني، لأنه تفتي مطلب إذا كان منشأ الوقوع في الندم هو عدم مطابقة الواقع هذا يأتي في كل خبر حتى لو كان حتى لو كنت قاطع، لأنه احتمال الخلاف ولو بعد ذلك حاصل. فهذا يكشف على أن منشأ الوقوع في الندم مو مطابقة وعدم مطابقة الواقع، اتباع ما ينبغي فعله وما لا ينبغي فعله. هذا الإشكال الثاني أو هذا الوجه الثاني لترجح شنه؟ لترجح أن الجهالة بمعنى العمل السفهي ما لا ينبغي فعله. الوجه الثالث بناء على تفسير الجهالة بالجهل، لازم كلامكم أن كل طريق ظني ليس بحجة، كل ما ليس بعلم ليس بحجة، وهذا يعني عدم جواز الاعتماد على الشهادة والفتوى، لأن الشهادة أمر ظني واحتمال الغلط فيه موجود في الاعتقاد، احتمال عدم إصابة الواقع موجود، والفتوى أيضا احتمال عدم إصابة الواقع موجود، ومقتضى ذلك عدم حجية الفتوى وعدم حجية الشهادة، لأن مقتضى عموم التعليل أن كل ما فيه موجبية لعدم مطابقة الواقع فلا يجوز اتباعه، ومقتضى عموم التعليل عدم جواز اتباع شنو؟ الفتوى وخبر ماذا والشهادة. أنا عمق، فإن قلت عمق صحيح مقتضى عموم التعليل ذلك، إلا أننا نرفع اليد ببركة التخصيص لما دل على حجية الفتوى والشهادة. قلت لسان التعليل يأبى التصرف، يعني صار لك مشكلة إذا قلت فسر، إذا فسرت الآية بمعنى عدم العلم أي شيء يثبت الحجة سيتعارض مع عموم التعليل، وعموم التعليل لا يمكن التصرف فيه، فإما أنه نقدم عموم التعليل لأقوائية الظهور أو لا أقل يحصل التعارض والتساقط، فنرجع إلى أن الشك في الحجية يساوق القط بعدمها. فمقتضى كلامكم ما يثبت حجية شيء في الشريعة، أي شيء تأتي به بحجية تقول هذا يعارض ما دل على قول قوله تعالى أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، لأنكم فسرتم الجهالة بمعنى الجهل وعدم العلم، ومعنى كل شيء لا يوجب العلم فهو حرام لا يجوز اتباعه، فأي شيء تجيب لي أنه حجب هذا يعارض ديك الآية، وش بسوي؟ فإما نقدمهم التعليل أو يحصل التعارض والتساقط، نرجع إلى أن الشك في الحجية والقطع، فإذا ما ثبت شيء يعني هذا يرجع إلى دليل يصير انسداد بعد خلاص ما في حجاج، يحصل الانسداد ببركة هذا الاستدلال الذي ذكرته. فهذا وهذا واضح البطلان، هذا الكلام منبه وجداني على أنه المراد من الجهالة بمعنى السفاهة، وإلا سيلغو ما دل على حجية الشهادة، سيلغو ما دل على حجية الفتوى، كأن الشرع يقول الفتوى حجة والشهادة حجة، لا، لأن الشرع شو تعبني أنت بالشهادة والفتوى وأنت تقول أنه بالتعليل أن الجهل ليس بحجة، فيلزم منه لغوية شنو؟ لغوية جعل الحجية للفتوى، لغوية جعل الحجية لسائر الطرق والأمارات. فهذا منبه على بطلان التفسير الذي ذكرتموه. إذن إن شئت قلت لازم تفسيركم للجهالة بمعنى الجهل لغوية جعل الحجية لجميع الطرق والأمارات، والتالي باطل، فالمقدم مثله في البطل، لأننا نقطع بأن الشارع جعل الحجية لبعض الطرق والأمارات ملهدرجة يعني، ولا الطريق والأمارة حجية، قطعا الشارع جعل حجية لبعض الطرق والأمارات، فهذا كاشف على أن المراد من الجهالة هو شنو؟ هو السفاهة لا بمعنى الجهل. كلام لطيف أنيق رشيق. إذن المراد من الجهالة ليس هو الجهل، فأساس الإشكال والإيراد الثاني ساقط. ولهذا قال ثم إن المحكي عن بعض منع دلالة التعليل على عدم، يقول التعليل ما يدل على عدم جواز الإقدام على ما هو مخالف للواقع كما تقولون، منع دلالة التعليل لا يدل التعليل على هذا، على عدم جواز الإقدام على ما هو مخالف، ما يدل التعليل على ذلك، لأن هذا مبني على تفسير الجهل بمعنى الجهل، بل منع دلالة التعليل على عدم جواز الإقدام على ما هو مخالف للواقع. كيف منع؟ بأن المراد بالجهالة السفاهة. وش السفاهة؟ فعل ما لا يجوز فعله بحكم العقل، فعل ما لا ينبغي فعله عند العقلاء، لا مقابل العلم، بدليل أنه ذكر الآية. أنا ذكرت أولا الاستعمالات وماركز عليها، بدليل قوله تعالى فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، هي الوجه الثاني في تعبيري. ثالث، ولو كان المراد من الجهالة يعني الغلط في الاعتقاد مخالفة الواقع لما جاز الاعتمار على الشهادة والفتوى. واضح كلام؟ وفيه يأتي إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.